الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في يوم الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين، السلام عليك أيها المهذب الخائف، السلام عليك أيها الولي الناصح، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر، السلام عليك يا مولاي أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك، أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك، يا مولاي يا صاحب الزمان، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك. وأنا يا مولاي في ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني. صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، تحية عطرة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون فيما يلي لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو حسن الخلق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. حسن الخلق هو يرتبط بتعامل الإنسان مع محيطه، مع من حوله من الناس، مع والديه، مع زوجته، مع أبنائه، مع زملائه، ومع كل من يتعامل معه في هذه الحياة. الصوم والصلاة هو تعامل بين الإنسان وربه، هي عبادة يؤديها الإنسان نحو خالقه، ولكن حسن الخلق يرتبط بتعامله مع الآخرين. ولا قيمة لعبادة الإنسان إذا لم تقترن بحسن تعامله مع الناس الذين يعيش معهم في هذه الحياة. من هنا جاءت التأكيدات والنصوص الشرعية على أهمية حسن الخلق لكي يحسن الإنسان المعاملة مع الآخرين. حسن الخلق يريح الإنسان في أعماق نفسه، فالإنسان الذي تكون أخلاقه طيبة مع الناس يكون مرتاحا هو في أعماق نفسه، بينما الإنسان الذي تكون أخلاقه سيئة مع الآخرين يكون مبتلا بالعقد في داخل نفسه، مبتلا بالآلام، مبتلا بالمشاكل كمضاعفات وكارتدادات وكدوافع لأخلاقه السيئة مع الناس. ولذلك ورد في الحديث، ورد في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من ساء خلقه فقد عذب نفسه. الإنسان الحسود للناس، الإنسان الحاقد على الناس، الإنسان الذي يفكر في الاعتداء على حقوق الناس ويمارس الاعتداء على حقوق الناس، هذا لا يمكن أن يكون سعيدا في أعماق نفسه في داخل نفسه. من ساء خلقه فقد عذب نفسه. والإنسان إذا كانت أخلاقه سيئة مع الناس فإن علاقاته معهم تصبح علاقات شائكة، ستكون عندهم ردود فعل تجاهه، سوف ينفرون منه، سوف يواجهونه برد فعل تجاه معاملته السيئة تجاههم، وهذا يعني أنه يعيش علاقة غير منتظمة وغير صالحة مع الآخرين. وهو بالتالي لا يكون ناجحا في حياته. الموظف إذا كانت أخلاقه سيئة لا يكون ناجحا في علاقاته مع مديريه ومع زملائه ومع مراجعيه، وهكذا في أي وسط من الأوساط يعيش فيه الإنسان إذا كانت أخلاقه سيئة فإنه يفقد النجاح في ذلك الوسط الذي يعيش فيه. قد يتحمله الآخرون ولكن على مضض. ولهذا ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: عاشروا الناس معاشرة، إن متم بكوا عليكم، وإن وبتم حنوا إليكم. الإنسان الذي تكون أخلاقه طيبة أخلاقه حسنة يرتاح من حوله إليه، فإذا ما غاب عنهم يشعرون بوحشة لفراقه، يشعرون بفراغ له. أما إذا كان سيء الخلق فإنهم يحمدون الله أنهم تخلصوا منه. حسن الخلق له مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، بل تفيد النصوص والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله والروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أن حسن الخلق هو من أهم ما يؤديه الإنسان المسلم. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: الإسلام حسن الخلق. يعرف الإسلام بأنه حسن الخلق. الإنسان المسلم تكون أخلاقه مع الآخرين أخلاقا طيبة، الذي لا يعتدي على حقوق الناس المادية ولا على حقوقهم المعنوية. سلم الناس من لسانه، يعني من اعتداءاته المعنوية، لا يسبهم لا يشتمهم لا يهينهم، وسلم الناس من يده، يعني من اعتداءاته على حقوقهم المادية على أجسامهم أو على أموالهم. وورد عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال: حسن الخلق ذهب بخير الدنيا والآخرة. الإنسان الذي تكون أخلاقه حسنة ينال خير الدنيا وينال خير الآخرة، بينما الإنسان الذي تكون أخلاقه سيئة فإنه لا ينال شيئا من خير الدنيا كما لا ينال شيئا من خير الآخرة، وإن كانت له عبادات. قد يكون بعض الإنسان يواظب على الصلاة، يواظب على الصيام، يؤدي الحج، يؤدي العمرة، يؤدي الأعمال العبادية، ولكن إذا لم تكن أخلاقه حسنة فإن هذه الأعمال العبادية التي يؤديها الله سبحانه وتعالى لا يقبلها منه. وهذا هو مفاد نصوص وأحاديث كثيرة ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ما يوضع في ميزان امرئ يوم القيامة أفضل من حسن الخلق. أفضل شيء يوضع في ميزان أعمال الإنسان يوم القيامة ليست هي الصلاة ولا الصوم ولا العبادة، وإنما هو حسن الخلق. الصوم والصلاة والعبادة هذا شيء بين الإنسان وبين ربه، ولكن حسن الخلق يرتبط في معاملته مع الآخرين. وورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا. لم يقل أكثركم صوما ولا أكثركم صلاة ولا أكثركم حجا ولا أكثركم قراءة وحفظا للقرآن، وإنما قال أحسنكم أخلاقا. ذلك لأن حسن الخلق هو الثمرة الطبيعية التي تكون من العبادة، فإذا كانت عبادة لا تؤدي بالإنسان إلى حسن الخلق، هذا يعني أن تلك العبادة كانت فاقدة لجوهرها ولمضمونها. وسئل صلى الله عليه وآله مرة: ما الدين؟ قال: حسن الخلق. الدين الحقيقي هو حسن الخلق. إذا لم يكن الإنسان حسنا في أخلاقه فهذا يعني أنه لم يفهم حقيقة الدين ولم يصل إلى حقيقة الدين. قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله: إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وهي سيئة الخلق، تؤذي جيرانها بلسانها، تتكلم كلاما يؤذي جيرانها، تسبهم تشتمهم تهينهم، ولكنها متعبدة تصوم النهار وتقوم الليل. فقال صلى الله عليه وآله: لا خير فيها، هي من أهل النار، لا خير فيها، هي من أهل النار، مع أنها تصوم النهار وتقوم الليل، ولكن لأن أخلاقها سيئة مع جيرانها تؤذيهم بلسانها، الرسول صلى الله عليه وآله يقول: لا خير فيها، إنها من أهل النار. سعد بن معاذ أحد الأصحاب، أحد الصحابة الأجلاء، رسول الله صلى الله عليه وآله مشى في تشيعه حاسرا حاسيا وألحده في قبره، مع ذلك قال: إن سعد ستصيبه ضمة في قبره، عصر في قبره. سئل: ولماذا يا رسول الله؟ إنه صحابي جليل عابد مجاهد. قال: لأنه كان في خلقه سوء مع أهله، تعامله مع أهله كان فيه شدة، كان فيه قسوة، لذلك رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إنه ستصيبه عصر في قبره. البعض من الناس يعتبر الصوم مبررا لسوء خلقه، تجده أثناء الصوم حاد المزاج، تجده سريع الغضب، تجده ينفعل، والمبرر: أنا صائم اليوم، مزاجي ليس على ما يرام. هذا خطأ. الصوم يفترض في الإنسان الصائم أن يكون أحسن أخلاقا من الإنسان المفطر، ولذلك ورد عندنا أن الإنسان إذا اعتدى عليه آخر بلسانه، شتم أو سب، فيقول: اللهم إني صائم، يعني لا يستفز، لا يرد على الإساءة بإساءة مثلها، وإنما يقول: اللهم إني صائم، يعني يعتصم بصومه، يعتصم بعبادته لله سبحانه وتعالى، يعتصم بذلك عن الاستفزاز، عن قبول الإثارة والاستجابة لها، وإنما يقول: اللهم إني صائم، وما دمت صائما فأنا مسيطر على نفسي. أساسا الصوم يدرب الإنسان على السيطرة على نفسه، على ضبط غرائزه، على ضبط انفعالاته، إنه يمتنع عن الطعام والشراب، وقد يكون مع شعوره بالحاجة إليه. لماذا؟ لأنه صائم، يسيطر على عواطفه وعلى انفعالاته وعلى شهواته. وهكذا في الجانب الأخلاقي، في جانب التعامل مع الناس، على الإنسان أن يكون مسيطرا على نفسه أثناء الصوم، وأن يأخذ من الصوم هذه القيمة وهذه الثمرة بأن يكون حسنا في أخلاقه مع الناس. أما إذا كان سيء الخلق، فإن سوء خلقه مع الناس، مع الآخرين، هو الذي يميل به ذات اليمين وذات الشمال، وبالتالي يكون معرضا للسقوط في نار جهنم. وأخيرا، فقد ورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: لا عيش أهنأ من حسن الخلق. الإنسان الذي يعيش حالة من الأخلاق الحسنة مع الآخرين يكون عيشه هنيا، مرتاح في داخل نفسه، مرتاح في علاقته مع الآخرين، والله تعالى راض عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الأخلاق، وأن يجعلنا من المتمسكين بمكارم الأخلاق والمتحلين بها، إنه ولي التوفيق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
استمعتم أحبة الإيمان لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، ولكم منا أعطر الدعاء وأزكاه.
أنا المدينة من في الكون يجهلوني، ومن تراه دراني وما شغلها.
أنا المدينة من في الكون يجهلوني، ومن تراه دراني وما شغلها. تات المدى المجد طفلا عند مدرستي.
حتى تخرج منها عالما رجلا.
فتحت قلبي لخير الخلق قاطبة، فلم يغادر يوما منذ أن دخل. أنا المدينة من في الكون يجهلني، ومن تراه درى عني وما شغلا.
أنا المدينة من في الكون يجهلني،
سيدة الدنيا به شرفا، واسمي لكل حدود الأرض قد وصلا.
ومسجدي كان بل ما زال أمنية تفو إليه قلوب ضلت السبل. أنا المدينة من في الكون يجهلني، ومن تراه درى عني وما شغلا. أنا المدينة من في الكون يجهلني،
الله الله الله،
ومن تراه درى عني وما شغلا.
قف كل مغترب مسحت دمعته حولتها جدلا، وفي هوايا ملايين تنام على ذكري وتصحو على طيفي إذا ارتحل. أنا
المدينة من في الكون يجهلني،
والله،
ومن تراه درى عني وما شغلا. أنا المدينة من في الكون يجهلني،
أنا المدينة،
ومن تراه درى عني وما شغلا. تنفسوا في غرامي، أرسلوا كتبا، وأنفقوا عندها الركبان
والرسل. أنا المنورة الفيحاء ذا نسب، إذا البدور رأتني أطرقت خجلا.
أنا المدينة من في الكون يجهلني، ومن تراه درى عني وما شغلا.
أنا
المدينة من في الكون يجهلني،
يا طيب،
ومن تراه درى عني وما شغلا. أنا المدينة من في الكون يجهلني،
يا مدينة، يا حبيبة، يا
وما شغلا.
أنا المدينة من في الكون يجهلني، ومن تراه درى عني وما شغلا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لمواد برامج إذاعة طهران العربية. نستمع بعد الاستعراض في الساعة 3:34 لبرنامج منار العقول في النهج العلوي. عند 3:49 أجمل الحديث. تستمعون لدواوين الولاء عند الرابعة والدقيقة الثالثة، في الساعة الرابعة والدقيقة الثالثة عشرة، فلسطين اليوم. كلامكم نور، برنامج يأتيكم في الساعة الرابعة وسبع وخمسين دقيقة، عند الخامسة وسبع دقائق. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. درر البلاغة عند الخامسة والنصف، في الساعة الخامسة وأربع وأربعين دقيقة. الكتاب الصوتي. دعاء الندبة عند السادسة والدقيقة العاشرة، في الساعة السادسة واثنتين وأربعين دقيقة. قصص من الحياة. الواحة الأدبية في الساعة السابعة والدقيقة الأولى، بعدها تستمعون لصفحات من التاريخ. حديقة الأطفال تأتيكم عند السابعة والربع. نشكركم مستمعينا الكرام، ودمتم في رعاية الله وأمنه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من برنامج منار العقول في النهج العلوي. نعم مستمعينا، في الحلقتين السابقتين من هذا البرنامج كان حديثنا بالجوانب المضيئة والنيرة في شخصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، حيث تناولنا عبادة علي عليه السلام لخالقه الله جل جلاله، عبادة خالصة لم يشبها شك أو ترديد، بل على اليقين وعين اليقين قامت واستقامت. ولا غروة أن يكون علي عليه السلام مثلا ساميا في عبادة الله تعالى شأنه، كيف لا وهو وليد الكعبة وشهيد المحراب. أجل، لقد انطلقت حياة هذا العبد الصالح المطيع لله ولرسوله صلى الله عليه وآله من بيت الله أيضا، وشاءت الإرادة الإلهية أن تختم حياة هذا الولي التقي في بيت الله العظيم. 63 عاما عاشها علي عليه السلام، كانت جميعها مزينة بزينة العبادة ومرفلة بأثواب التقوى. وبعد هذا ليس من الغريب أن يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في حديث روته السنة والشيعة: النظر إلى علي عبادة. أيها الكرام، إن الرؤية العلوية المباركة حول التوحيد، وهو الأصل الأساسي في كل الأديان السماوية، ترتكز على هذه الركيزة القويمة، وهي أن كل من في الوجود وجميع ما في الوجود خاضع لإرادة الله سبحانه وتعالى، ويدلنا كلام مولانا علي عليه السلام أن الدنيا والآخرة طوع إرادة الله، وأن الأرض والسماوات في يد قدرة الله، وأن الأحياء وغير الأحياء تسبح وتنزه خالق الأكوان في كل ليل ونهار. إن علاقة الإنسان بالخالق العظيم إنما هي بواسطة العبادة، ويرى أمير المؤمنين عليه السلام أن الإنسان إنما خلق من أجل أن يرقى سلم التكامل، وما هذا الرقي والتكامل إلا بفضل العبادة والطاعة لرب العالمين تباركت أسماؤه. إن القرآن الكريم يقول في الآية 56 من سورة الذاريات المباركة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، إن علي عليه السلام ببلاغته وفصاحته رسم لنا صورة العلاقة بين العبد وربه وبين المخلوق والخالق. إنه صلوات ربي عليه في الكتاب 31 من الكتب التي أوردها الشريف الرضي في نهج البلاغة يقول الإمام علي عليه السلام: واعلم أن الذي بيده خزائن السماوات والأرض قد أذن لك في الدعاء وتكفل لك بالإجابة، وأمرك أن تسأله ليعطيك وتسترحمه ليرحمك، ولم يجعل بينك وبينه من يحجبك عنه. ومن ثم يقول عليه السلام: فإذا ناديته سمع نداك، وإذا ناجيته علم نجواك، فأفضيت إليه بحاجتك، وأبثثته ذات نفسك، وشكوت إليه همومك، واستكشفته كروبك، واستعنته على أمورك. ثم يقول عليه السلام في الكتاب آنف الإشارة: ثم جعل في يديك مفاتيح خزائنه بما أذن لك فيه من مسألته، فمتى شئت استفتحت بالدعاء أبواب نعمته، واستمطرت شآبيب رحمته، فلا يقنطنك إبطاء إجابته. نعم أيها الكرام، في كل مكان تتواصلون معنا إن شاء الله، وهذا اللقاء من منار العقول في النهج العلوي. أيها الكرام، إن العبودية لله تعالى أمر مودع في فطرة الإنسان، لكن ليس كل إنسان يستجيب لهذا النداء الغريزي، والناس في عبادتهم الله سبحانه على درجات، ومن الناس من ضل سواء السبيل، فجحد وأنكر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن العبودية لله تعالى هدف كل الرسالات والأديان السماوية، وهدف كل الرسل والأنبياء والسفراء الربانيين عليهم السلام. وإن هؤلاء السفراء الكرام هم الصفوة المختارة من بين الخلق، فالله أعلم حيث يجعل رسالته، والأنبياء العظام هم أشرف العباد، وأشرفهم وأفضلهم هو سيد الأنام وفخر الكائنات سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله، الذي بعثه الله رحمة للعالمين. وورد ذكره صلوات الله عليه وأهل بيته في القرآن الكريم بالإشارة والتنويه، وكذلك بالتصريح، مثل قوله في أول سورة الإسراء المباركة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وفي آية أخرى قوله سبحانه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأيضا في قول آخر له سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صلى الله عليك يا سيدنا ويا مولانا يا رسول الله يا إمام الهدى والرحمة، عليك وعلى أهل بيتك أفضل صلوات المصلين. إن الملاحظة حتى في عصرنا الحاضر، والذي يؤسف له أن الجاهلية الأولى تشاهد هنا وهناك، فمن الناس من هم عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونهما درت معايشهم، ومن الناس من صار للمال والمنصب عبدا، وأخس الناس من صار للشهوات عبدا وللنزوات أسيرا. وما أجدر الإنسان التي تقاسي العذاب لهذه الأشكال من العبودية الزائفة أن تؤوب إلى رشدها وتسعى إلى رحاب عبادة الله الرحمن الرحيم. مستمعين، في التاريخ الوضاء لأمير المؤمنين عليه السلام قصص وأحداث تعكس بوضوح وجلاء كيفية عبادة علي عليه السلام لربه. إنه عليه السلام كان ذائبا في حب الله وعبادة الله تعالى شأنه. لقد شاهده أبو الدرداء، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، كيف أنه عليه السلام أغشي عليه إذ تصور أن عليا قد فارق الحياة، فأسرع إلى بيت فاطمة سلام الله عليها مخبرا إياها الحال. لكن الزهراء عليها السلام لم تندهش لما سمعت من أبي الدرداء، لما كانت تعرفه من ذوبان بعلها في عبودية الله تعالى. وهكذا قدمنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم منار العقول في النهج العلوي. شكرا لرائع استماعكم.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 65 من سورة النساء: الرضا والتسليم لله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإذا صبر اجتباه، وأن رضي اصطفى.
قال
قال صلى الله عليه وآله: أصل الرضا حسن الثقة بالله. وقال صلى الله عليه وآله: القنوع عنوان الرضا. وقال صلى الله عليه وآله: من أرضى سلطانا بما يسخط الله خرج من دين الله. وقال صلى الله عليه وآله: من طلب رضا مخلوق بسخط الخالق سلط الله عز وجل عليه ذلك المخلوق. وقال صلى الله عليه وآله: من أسخط بدنه أرضى ربه، ومن لم يسخط بدنه عصى ربه. قال الإمام الحسن عليه السلام: من اتكل على حسن الاختيار من الله لم يتمن أنه في غير الحال التي اختارها الله له. قال الإمام الصادق عليه السلام: الروح والراحة في الرضا واليقين، والهم والحزن في الشك والسخط. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
أجمل الحديث. مما خاطب به رب العزة جل ذكره نبيه محمدا صلى الله عليه وآله ليلة المعراج: يا أحمد، وعزتي وجلالي، ما من عبد مؤمن ضمن لي بأربع خصال إلا أدخلته الجنة: يطوي لسانه فلا يفتحه إلا بما يعنيه، ويحفظ قلبه من الوسواس، ويحفظ علمي ونظري إليه، وتكون قرة عينه الجوع. يا أحمد، لو ذقت حلاوة الجوع والصمت والخلوة وما ورث منها. قال: يا رب، ما ميراث الجوع؟ قال تعالى: الحكمة وحفظ القلب والتقرب إلي، والحزن الدائم وخفة المؤونة بين الناس، وقول الحق ولا يبالي عاش بيسر أم بعسر. من وصية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: يا علي، أربعة لا ترد لهم دعوة: إمام عادل، ووالد لولده، والرجل يدعو لأخيه بظهر الغيب، والمظلوم. يقول الله جل جلاله: وعزتي وجلالي لأنتصرن لك ولو بعد حين. عن الإمام زين العابدين عليه السلام في موعظة له قال: وانظر كيف شكرك لمن غذاك بنعمه صغيرا وكبيرا، فما أخوفني أن تكون كما قال الله في كتابه: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، إنك لست في دار مقام، أنت في دار قد آذنت برحيل. احذر فقد نبئت، وبادر فقد أجلت، إنك تعامل من لا يجهل، وإن الذي يحفظ عليك لا يغفل. تجهز، فقد دنا منك سفر بعيد، وداوي ذنبك فقد دخله سقم شديد. عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: ثلاثة لا تعرف إلا في ثلاثة مواطن: لا يعرف الحليم إلا عند الغضب، ولا الشجاع إلا عند الحرب، ولا أخ إلا عند الحاجة.
Thank you.
من وصية الإمام الكاظم لهشام بن الحكم قوله عليه السلام: يا هشام، قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي وعظمتي وقدرتي وبهائي وعلوي في مكاني، لا يؤثر عبد هواي على هواه إلا جعلت الغنى في نفسه وهمه في آخرته، وضمنت السماوات والأرض رزقه، وكنت له من وراء تجارة كل تاجر. يا هشام، الغضب مفتاح الشر، وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وإن خالطت الناس فإن استطعت ألا تخالط أحدا منهم إلا من كانت يدك عليه العليا فافعل.
أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق، يعيد يا هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق،
تجمعنا أحبة
بالأهل والرفاق، كالمنبع الدفاق،
فدفنا تزعر للناس في إشفاق.
يا هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. يا هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق،
تجمعنا أحبة
بالأهل والرفاق، منبع الدفاء،
فدهنا تزعر للناس في الشام.
يا هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. يا هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق.
لا حقد لا ضغن ولا كبر على الإطلاق، يصحو على تكبيرك الندي كل عام، وربما الزوجان قد عاد إلى العناق، والمتخاصمان يرجعان للوفاق،
وفرحة الأطفال كم تطير في الآفاق، سعادة تغمرهم في البيت والأسواق.
فهكذا الصغار والكبار في سباق، مبتهجين باللبن كالكحل في الأحداق،
فهكذا الصغار والكبار في سباق، مبتهجين باللبن كالكحل في الأحداق،
يغتنمون فرصة
طيبة المدى،
رب أدعو